بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن الصلفيق الظفيري حفظه الله تعالى بجامع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما بحفر الباطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
أما بعد،
الدرس التاسع،
فنواصل درسنا في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وأجزل له المثوبة. وكنا قد انتهينا بعد كتاب التوحيد من بابين: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وباب من حقق التوحيد فقد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. واليوم معنا الباب الثالث، وهو باب الخوف من الشرك. وهذا باب مهم يبين أن من دلائل التوحيد عند الإنسان ومن دلائل إخلاصه خوفه من الشرك، فإن الشرك أعظم الذنوب وأخطرها، فلذلك كان الواجب على المسلم أن أعظم ما يخاف منه الشرك، لأن الشرك محبط للأعمال كلها، وهو الذي لا يغفره رب العالمين بعكس ما سواه من الذنوب من الكبائر، فهي تحت مشيئة الله عز وجل. وقبل البدء بقراءة ما جاء فيه من نصوص والتعليق عليها، نعرف المقصد من هذا الباب. ونعرف مناسبته. وقد ذكر ذلك وفصله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، في كتابه ورسالته مقاصد التوحيد. فيقول رحمه الله تعالى في كلام دقيق: وكلام عالم محقق، يقول: باب الخوف من الشرك. الشرك في توحيد الإلهية والعبادة ينافي التوحيد كل المنافاة، وهو نوعان: شرك أكبر جلي، وشرك أصغر خفي. فأما الشرك الأكبر فهو أن يجعل لله ندا يدعوه كما يدعو الله، أو يخافه أو يرجوه أو يحبه كحب الله، أو يصرف له نوعا من أنواع العبادة، فهذا الشرك لا يبقى مع صاحبه من التوحيد شيء. وهذا المشرك الذي حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، ولا فرق في هذا بين أن يسمي تلك العبادة التي صرفها لغير الله عبادة، أو يسميها توسلا، أو يسميها بغير ذلك من الأسماء، فكل ذلك شرك أكبر، لأن العبرة بحقائق الأشياء ومعانيها دون ألفاظها وعباراتها. ثم قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك. وهذا هو الفرق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. فالشرك الأكبر هو أن يصرف تلك العبادة مباشرة لغير الله من ذبح أو خوف أو رجاء. وأما الشرك الأصغر فهو أن يتخذ وسائل وأسبابا توصل إلى الشرك الأكبر. وهذا هو الفارق بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك. ومعنى يتوسل بها أي يوصل بها إلى الشرك، أي الشرك الأكبر، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة. الغلو في الشخص في المخلوق سبب من أسباب الشرك الأكبر. وانظر إلى دقة كلامه، قال: الذي لا يبلغ رتبة العبادة، أي غلو لا يبلغ رتبة العبادة. فإذا بلغ رتبة العبادة بأن يحلف به حلف تقديس وتعظيم، أو يذبح له أو ينذر له، فهذا غلو أدى إلى العبادة فهو الشرك الأكبر. أما إذا غلا بالشخص من مدح وثناء أو شيء من ذلك ولم يصرف له شيء من العبادة، فإن الغلو هذا سبب للوقوع بالشرك الأكبر، فهو شرك أصغر لكنه خطير، لأنه في أي لحظة من اللحظات هذا الغلو ينقلب إلى عبادة لذات الذي يغلى به، الذي غلى به. كمن يعظم الأنبياء أو الأولياء ولكن لا يعبدهم، لكن يرى أن لهم مكانة فيغلو بهم وشيء من ذلك، لكن الغلو هذا ربما يجره إلى الوقوع في الشرك الأكبر. مثل أنه يرى أن الدعاء عند القبور وسيلة من وسائل استجابة الدعاء، فهذا غلو، هذا غلو فهو شرك أصغر. لكن إن دعا أصحاب القبور فانقلب هذا الأمر إلى الشرك الأكبر. وهذا هو الحاصل عند أصحاب القبور، فإن الشرك الأكبر يتقدمه شرك أصغر، فيعظم المخلوق ويرى أن لهم جاها ويرى أن لهم منزلة ويرى أن الدعاء عند قبورهم من أسباب استجابة الدعاء أو شيء من ذلك. فمع مرور الأيام ينقلب هذا الشرك الأصغر إلى شرك أكبر، فيعبد فيعبدونهم من دون الله. إذن فالغلو من أسباب الوقوع بالشرك الأكبر، ولهذا هو في حد ذاته شرك أصغر. وما وقع الشرك في الأمة من قوم نوح إلى يومنا هذا إلا أوله كان الغلو في الأشخاص والمعبودين من دون الله. قال: وأما الشرك الأصغر فهو جميع الأقوال والأفعال التي يتوسل بها إلى الشرك، كالغلو في المخلوق الذي لا يبلغ رتبة العبادة، كالحلف بغير الله ويسير الرياء ونحو ذلك. فإذا كان الشرك ينافي التوحيد ويوجب دخول النار والخلود فيها وحرمان الجنة، إذا كان أكبر وأنه لا تتحقق السعادة إلا بالسلامة منه، كان حقا على العبد أن يخاف منه أعظم خوف، وأن يسعى في الفرار منه ومن طرقه ووسائله وأسبابه، ويسأل الله العافية منه، كما فعل ذلك الأنبياء والأصفياء وخيار الخلق. وعلى العبد أن يجتهد في تنمية الإخلاص في قلبه وتقويته، وذلك بكمال التعلق بالله تألها وإنابة وخوفا ورجاء وطمعا وقصدا لمرضاته وثوابه في كل ما يفعله وما يتركه من الأمور الظاهرة والباطنة. فإن الإخلاص بطبيعته، هذا يبين لك ثمرة الإخلاص، فإن الإخلاص بطبيعته أي متى ما وجد، فإن للإخلاص طبيعة بأنها تدفع الشرك كله. فإن الإخلاص بطبيعته يدفع الشرك الأكبر والأصغر، وكل من وقع منه نوع من الشرك فلضعف إخلاصه. انتهى كلامه رحمه الله تعالى، وهو كلام في غاية الدقة في بيان مناسبة هذا الباب ولما أورده المؤلف رحمه الله والمقصد من هذا الباب. ولهذا فإن معرفة المقصد من كل باب هذا من الفقه، وهو مفتاح فهم الباب. فهذا ما ذكره الشيخ عبد الرحمن رحمه الله في بيان المقصد من هذا الباب، باب الخوف من الشرك، وكيف يتخلص العبد منه، وكيف يحقق الخوف منه بأن يخلص العبادة لله عز وجل، وأن يخشاه، يخشى وقوع الشرك كله على نفسه الأكبر والأصغر. وهذا يلزمه أن يفتش حاله، وأن يفتش قلبه، وأن يراجع نفسه في كل لحظة. فمعالجة النية ومعالجة الإخلاص ومحاربة الإنسان للشرك هو أعظم الفقه وأعظم دلائل الإيمان والتوحيد. فإن المرء إذا أشرك حبط عمله كله وخسر دنياه وآخرته. فاللبيب ينبغي له أن يجتهد كل الاجتهاد في السعي في تحقيق التوحيد وفي الهروب والخوف الشديد منه، وكما سيأتي من الأدلة التي توضح وجوب الخوف من الشرك وكيف أن الأنبياء يخافون على أنفسهم وأمتهم منه أشد الخوف. نعم، تفضل نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من بعثه الله رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، قال رحمه الله تعالى وغفر له: باب الخوف من الشرك. وقول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقال الخليل عليه السلام: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي الحديث: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، فسئل عنه فقال: الرياء. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. رواه البخاري. ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار.
هذه الأدلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى في باب الخوف من الشرك، وكلها تدل دلالة واضحة على خطورة الشرك وعلى وجوب الخوف منه. فالآية الأولى يوضح فيها الله سبحانه وتعالى أن كل الأعمال داخلة تحت مشيئة الله عز وجل، وأن الله تعالى لا يغفر أن يشرك به. قال عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فهذه آية توضح خطورة الشرك ووجوب الخوف منه، وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لا يغفر فعل الشرك، لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، أي ما دون الشرك من المعاصي فهي داخلة تحت المشيئة. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. قال ابن كثير: أخبر تعالى أنه لا يغفر أن يشرك به، أي لا يغفر لعبد لقيه وهو مشرك، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء من الذنوب لمن يشاء من عباده. وهذه الآية دليل لأهل السنة والجماعة على أن فعل الكبيرة لا يكفر صاحبها ولا يخلد في النار، وأنه تحت مشيئة الله عز وجل، خلافا للخوارج والمعتزلة الذين كفروا صاحب الكبيرة وخلدوه في النار. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: فتبين بهذه الآية أن الشرك أعظم الذنوب، لأن الله تعالى أخبر أنه لا يغفره لمن لم يتب منه، وما دونه من الذنوب فهو داخل تحت المشيئة، إن شاء غفره لمن لقيه به، وإن شاء عذبه به. وذلك يوجب للعبد شدة الخوف من الشرك، الذي هذا شأنه عند الله، وعدل غيره به، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون لا باعتقادهم أن هناك رب آخر وخالق آخر، وإنما يعدلون بالعبادة مع الله في توحيد الألوهية. قال: ولأنه مناقض للمقصود بالخلق والأمر، مناف له من كل وجه، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين والاستكبار عن طاعته، وذلك غاية المعاندة لرب العالمين وغاية والاستكبار عن طاعته والذل له والانقياد لأوامره الذي لا صلاح للعالم إلا بذلك، فمتى خلا منه خرب وقامت القيامة، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله، رواه مسلم. ولأن الشرك تشبيه للمخلوق بالخالق تعالى وتقدس في خصائص الإلهية من ملك الضر والنفع والعطاء والمنع، الذي يوجب تعلق الدعاء والخوف والرجاء والتوكل، وأنواع العبادة كلها بالله تعالى وحده. فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، أي عندما ترجوه أو تخاف من المخلوق أو ترجو نفعه أو دفع ضره، فهذا تشبيه للمخلوق بالخالق، لأن هذه الأمور من خصائص الألوهية لله عز وجل، كما أن الخلق والملك والتدبير من خصائص الله، فمن صرفها لغير الله فقد أشرك في الربوبية، كذلك من ظن أن عند المخلوق نفعا وضرا ويدعوه ويخاف ويرجوه فقد صرف شيئا من خصائص الله لغير الله عز وجل. قال: فمن علق ذلك بمخلوق فقد شبهه بالخالق، وجعل من لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا شبيها بمن له الحمد كله وله الخلق كله وله الملك كله وبيده الخير كله وإليه يرجع الأمر كله. فهذه الأمور بيد الله عز وجل، هو الذي ينفع، هو الذي يضر، وهو الذي يرزق، وهو الذي يستجيب الدعاء، وهو الذي بيده مقاليد كل شيء. فمن دعا غير الله فقد صرف شيئا من هذه الخصائص التي هي لله، صرفها لغير الله عز وجل، وهذا هو الشرك، وهذا الذي يجب أن يخاف المرء منه. قال الشيخ: فأزمة الأمور كلها بيده سبحانه ومرجعها إليه، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، الذي إذا فتح للناس رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. فأقبح التشبيه تشبيه العاجز الفقير بالذات بالقادر الغني بالذات، أي أن المخلوق بذاته عاجز فقير فقرا ذاتيا وعجزا ذاتيا، وأما الله فإنه غني بذاته قادر بذاته. فمن شبه هذا العاجز الذي عجزه عجزا ذاتيا بالقادر الذي قدرته قدرة ذاتية فهو على كل شيء قدير، فهذا أقبح التشبيه وأقبح الظلم. ومن خصائص الألوهية الكمال المطلق من جميع الوجوه الذي لا نقص فيه بوجه من الوجوه، وذلك يوجب أن تكون العبادة كلها له وحده، والتعظيم والإجلال والخشية والدعاء والرجاء والإنابة والتوكل والتوبة والاستعانة، وغاية الحب مع غاية الذل، كل ذلك يجب عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لله وحده لا شريك له، ويمتنع عقلا وشرعا وفطرة أن يكون لغيره. كل هذه الأمور لا يستحقها إلا الله، ويدل على ذلك العقل والشرع والفطرة، وأن المخلوق ليس له من ذلك شيء يدل على ذلك العقل والشرع والفطرة. فمن فعل شيئا من ذلك لغيره فقد شبه ذلك الغير بمن لا شبيه له، فمن فعل شيئا من ذلك لغيره أي لغير الله فقد شبه ذلك الغير الذي صرف له شيئا من العبادة بمن لا شبيه له ولا مثيل له ولا ند له، وذلك أقبح التشبيه وأبطله. فالشرع والعقل والفطرة كلها تدل على أن المستحق بالعبادة هو الله وحده لا شريك له، فمن صرف شيئا منها للمخلوق فإن هذا أقبح التشبيه وأظلم التشبيه وأبطل التشبيه. فلهذه الأمور وغيرها أخبر سبحانه وتعالى أنه لا يغفره، أي لا يغفر الشرك الذي صرفه العبد لغير الله، مع أنه كتب على نفسه الرحمة سبحانه وتعالى، كتب ربكم على نفسه الرحمة، ومع ذلك لا يغفر الله الشرك، فدل على أن هذا الأمر أعظم الجرم، حتى وصل أن رحمة الله لا تشمله، فدل على وجوب الخوف منه الذي هذا مداه وهذا نهايته، بحيث أنه لا تسعه رحمة الله الذي وسعت كل شيء، فدل على قبح هذا الأمر وخطورة هذا الشيء. فوجب إذن على الإنسان أن يخافه أشد الخوف. الزاني يشمله رحمة الله، القاتل تشمله رحمة الله، آكل الحرام تشمله رحمة الله، إلى غير ذلك من الكبائر تشمله رحمة الله عز وجل، وهذا لا تشمله رحمة الله، فدل على خطورته وأنه أقبح الأمور وأنها أشد ما يبغضه الله سبحانه وتعالى. فهذه الآية وهذا التوضيح لها هو يدل على ما ترجم له المؤلف وجوب الخوف من الشرك. ولهذا من فقه شيخ الإسلام محمد عبد الوهاب رحمه الله أنه أورد قول إبراهيم بعد هذه الآية ليبين أن الأنبياء فهموا خطورة الشرك وأنه أعظم الجرم، فلهذا كان الأنبياء أهرب الناس وأخوف الناس منه، وعلى رأسهم أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام. فقال الله عز وجل ذاكرا قول الخليل إبراهيم عليه السلام واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، فخاف على نفسه وعلى ولده من الشرك، فدل على وجوب الخوف من الشرك وأن العقل والفقه للعبد أن يخاف منه، أن يخاف من الشرك. فإذا كان الأنبياء هذا حاله فمن دونهم من باب أولى. والأصنام جمع صنم، ما كان منحوتا على صورة، والوثن ما كان موضوعا على غير ذلك. قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، أي اجعلني وبني في جانب عن عبادة الأصنام وباعد بيننا وبينها. وقد استجاب الله تعالى دعاءه وجعل بنيه أنبياء وجنبهم عبادة الأصنام، فكان هو وذريته دعاة إلى التوحيد، دعاة إلى الإسلام الخالص. وهذا يبين لنا أهمية الدعاء وأهمية أن لا يأمن الإنسان على نفسه من الوقوع في الشرك. وقد بين الله عز وجل ما يوجب الخوف من ذلك، فقال تعالى على لسان إبراهيم رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذا الذي أوجب على إبراهيم أن يخاف من الشرك، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس، أي الشرك وعبادة الأصنام، فإنه هو الواقع في كل زمان. فإذا عرف الإنسان أن كثيرا وقعوا في الشرك الأكبر وضلوا بعبادة الأصنام أوجب ذلك خوفه من أن يقع فيما وقع فيه الكثير من الشرك الذي لا يغفره الله. هذا أوجب على الإنسان أن يخاف على نفسه من الشرك، فإن كثيرا من الناس ضلوا في هذا وأوقعهم الشيطان في الشرك الأكبر وعبادة الأصنام. فهذا ما أوجب على إبراهيم عليه السلام أن يخاف على نفسه، لأنه في كل زمان يرى وهذا واقع بأن أكثر الناس يقعوا في الشرك الأكبر. وهذا رد على الذين يقولون يعني دائما تدرسون التوحيد، دائما تحذرون من الشرك. إذا كان أبو الأنبياء إبراهيم عليه السلام يقول هذا ويخاف على ولده ونفسه من الشرك، فأنتم أمنتم على أنفسكم من الوقوع في الشرك؟ فهذا والله قلة الفقه وقلة التقوى وقلة تدبر سيرة الأنبياء وكلام الله سبحانه وتعالى. يقول إبراهيم التيمي رحمه الله تعالى: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ من يأمن على نفسه إذا كان إبراهيم عليه السلام لم يأمن على نفسه وولده من هذا البلاء وهو الشرك؟ فمن يأمن على نفسه بعد ذلك؟ فلذلك كان يخاف من الشرك، وكان يدعو ربه أن يجنبه وولده من الوقوع فيه. فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به، فلا يأمن الوقوع في الشرك إلا من هو جاهل به وبما يخلصه منه من العلم بالله وبما بعث به رسوله من توحيده والنهي عن الشرك به. فالواجب على الإنسان أن لا يأمن على نفسه من الشرك، وأنه يجب عليه أن يخاف من الشرك، ليس مجرد دعوة ولكن حقيقة، لأن الشرك أعظم الفتن. فكم فتن فيه من الناس، وربما أهل رأي وفكر وعلم فتنوا فيه، فعظموا الأولياء والقبور وأدخلوها في المساجد ودعوا إلى التبرك بها وهم يشار لهم بالبناء. فهذا يوجب على المرء أن لا يأمن على نفسه الوقوع في الشرك، وأنه يجب عليه أن يخاف من الشرك أشد الخوف. نقف إلى هنا، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجعل هذا
الاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.